ونستكمل القراءة في كتاب شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل الباب 22 في إثبات حكمة الرب تعالى في خلقه وأمره وذكر الغايات المطلوبة له بذلك والعواقب الحميدة التي يفعل لأجلها ويأمر لأجلها. الباب 23 ها نواصل يا أخوانا في إثبات حكمة الرب تعالى في خلقه وأمره وذكر الغايات المطلوبة له بذلك والعواقب الحميدة التي يفعل لأجلها ويأمر لأجلها. هذا الباب يا أخوانا 22. نعم، ما عندكم؟ لا، ابحث عن باب آخر لعله 20. ما هو هنا ننبه عليها في التحقيق عندي. ها واصل يا اخوانا؟ اللي هو طيب سأقرأ سطرا من الباب ونبدأ به وتبحثون عنه. فنقول قد دلت أدلة العقول الصحيحة والفطر السليمة على ما دل عليه القرآن والسنة أنه سبحانه حكيم لا يفعل شيئا عبثا ولا لغير معنى ومصلحة. ماشي، وصلتم لهذا السطر؟ ماشي. طيب في الطبعة اللي موجودة معانا، طبعة دار الحديث صحيفة 67 و300، اللي هو الأصل الخامس. طيب الأصل الخامس سنضع العنوان الذي بين أيدينا. ها معايا يا اخوانا كده؟ ابو عمر معانا؟ ها حسام؟ العنوان بقى في اثبات حكمه الرب تعالى في خلقه وامره وذكر الغايات المطلوبه له بذلك والعواقب الحميده التي يفعل لأجلها ويأمر لأجلها والغايات المطلوبة له بذلك والعواقب الحميدة التي يفعل لأجلها ويأمر لأجلها. الباب ده يا أخوانا يحتاج إلى تمهل، لأن من خلاله فعلا إن شاء الله ستسلم للقضاء والقدر، ونعلم يقينا أن الله عز وجل ما خلق إبليس عبثا، حاشا وكلا، وما قدر عليك المصائب إلا لحكمة، وهو أرحم بنا من الأم بولدها. يترتب على ذلك يرضى العبد بالقضاء والقدر مع الأخذ بالأسباب، يقوم يعيش مستريح لأن القلق والاضطراب يعتري العبد من خلل في المعتقد. أما لو صح معتقده وعلم أن الله عز وجل حكيم ولطيف ورحيم إلى غير ذلك سيهنأ بما قدره ربنا عز وجل عليه. يقول: قد دلت أدلة العقول الصحيحة والفطر السليمة على ما دل عليه القرآن والسنة أنه سبحانه حكيم. نعم. قد دلت أدلة العقول الصحيحة والفطر السليمة على ما دل عليه القرآن والسنة أنه سبحانه حكيم. يعني كأن ابن القيم يسلم، وهذا حق، بأن من أسمائه عز وجل الحكيم. أضاف إلى ذلك قال لك أدلة العقول الصحيحة والفطر السليمة دلت كذلك. وبناء على من قال أن الله عز وجل يخلق الخلق ويقدر الأمور بمحض المشيئة بعيدا عن الحكمة، ليس بصاحب عقل صحيح ولا فطرة سليم. مظبوط كده؟ هذا الذي قرره المين ابن القيم. يقول: لا يفعل شيئا عبثا ولا لغير معنى ومصلحة، وحكمة هي الغاية المقصودة بالفعل، بل أفعاله سبحانه وتعالى صادرة عن حكمة بالغة لأجلها فعل، كما هي ناشئة هي عايدة على إيه؟ ركز ده يا شيخ محمد. أعيد تاني. الشيخ محمد قال لك الحكمة ولا يستهان برأيه. قال أنه سبحانه حكيم لا يفعل شيئا عبثا ولا لغير معنى ومصلحة، وحكمة هي الغاية المقصودة بالفعل، بل أفعله سبحانه وتعالى صادرة عن حكمة بالغة لأجلها فعل، كما هي ناشئة. إيه يا شيخ محمد؟ هي الأفعال ناشئة عن أسباب بها فعل. وقد دل كلامه وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم على هذا وهذا في مواضع لا تكاد تحصى، وعلى ولا سبيل إلى استيعاب أفرادها، فنذكر بعض أنواعه. هيذكر إيه دلوقتي؟ بإن ما فعله ربنا عز وجل ما فعل إلا لحكمة، خبرك، وإن كانت هذه الأفعال لها أسباب ولكن لا تخلو عن إيه؟ عن حكمة. ولكن الإشكالية فين يا أخوانا؟ أن الله عز وجل أخفى الحكمة في كثير من الأمور وبينها في كثير من الأمور، حتى نستدل على وجود الحكمة فيما أخفى بظهورها فيما أظهر. واضح يا أخواننا الأمور دي؟ نستدل بوجود الحكمة فيما أخفاه ربنا عز وجل، موجودة بدليل أنه أظهرها فيما أظهرها. النوع الأول التصريح بلفظ الحكمة وما تصرف منه، كقوله تعالى حكمة بالغة، وقوله تعالى وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة، وقوله ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. والحكمة هي العلم النافع والعمل الصالح، وسمي حكمة لأن العلم والعمل قد تعلق بمتعلقهما وأوصل إلى غايتهما، ولذلك لا يكون الكلام حكمة حتى يكون موصلا إلى الغايات المحمودة والمطالب النافعة، فيكون مرشدا إلى العلم النافع والعمل الصالح فتحصل الغاية المطلوبة. نعم قد يقود مقصود بها السنة، وقد يكون مقصود بها الحكمة التي من أجلها أمر وشرع. يقول: فإذا كان المتكلم به لم يقصد مصلحة المخاطبين ولا هداهم ولا إيصالهم إلى سعادتهم ودلالتهم على أسبابها وموانعها، ولا كان ذلك هو الغاية المقصودة المطلوبة، ولا تكلم لأجلها، ولا أرسل الرسل وأنزل الكتب لأجلها، ولا نصب الثواب والعقاب لأجلها، لم يكن حكيما ولا كلامه حكمة، فضلا عن أن تكون بالغة. أعيد الفقرة ثانية. فإذا كان المتكلم به لم يقصد مصلحة المخاطبين ولا هداهم ولا إيصالهم إلى سعادتهم ودلالتهم على أسبابها وموانعها، ولا كان ذلك هو الغاية المقصودة المطلوبة، ولا تكلم لأجلها، ولا أرسل الرسل وأنزل الكتب لأجلها، ولا نصب الثواب والعقاب لأجلها، لم يكن حكيما ولا كلامه حكمة، فضلا عن أن تكون بالغة. النوع الثاني إخبارهم أنه فعل كذا لكذا، وأنه أمر بكذا لكذا، كقوله تعالى: ذلك لتعلموا أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، وقوله: الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. وقوله تعالى: جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام والهدي والقلائد، ذلك عائد على ماذا؟ على ما سبق، لتعلموا أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض وأن الله بكل شيء عليم. وقوله تعالى: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حدة بعد الرسل. وقوله تعالى: إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله. وقوله تعالى: لئلا يعلم أهل الكتاب ألا يقدرون على شيء من فضل الله. وقوله تعالى: وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه. طبعا في هنا ظاهر الآية فيه إشكال، وهو قوله تعالى: إلا لنعلم. هل معنى ذلك تعالى سبحانه عما يقول الظالمون علوا كبيرا أنه كان يجهل؟ لا. طيب معنى لنعلم أي ليظهر علمنا أمام البشر، ليظهر علمنا أمام الناس. إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه. وقوله تعالى: فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم، أي ليتمكنوا بهذا الحفظ والرصد من تبليغ رسالاته فيعلم الله ذلك واقعا. وقوله: وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجس الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام. طبعا هذا في غزوة بدر كما تعلمون. وقوله: ليحق الحق ويبطل الباطل. وقوله: وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به. وقوله: قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا. ما المراد بروح القدس؟ جبريل عليه السلام. وقوله تعالى: وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيمانا. وقوله تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. وقوله تعالى: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. وأنزلنا إليك الذكر، انتبه، لتبين للناس ما نزل إليه. ما المراد بالذكر في الآية؟ لأهل العلم قولين معتبرين. القول الأول: وأنزلنا إليك الذكر، هو القرآن، لتبين للناس ما نزل إليهم هو القرآن أيضا. فما أجمله في موطن فصله في آخر، ماشي يا أخوان؟ وما أطلقه في موطن قيده في آخر، وده الرأي الراجح. يبقى وأنزلنا إليك الذكر القرآن لتبين للناس ما نزل إليهم أي القرآن، كيف؟ ما أجمله في موطن بينه في آخر، كما قال عز وجل المثال المشهور صراط الذين أنعمت عليهم، هذا مجمل. قوله تعالى من الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والنبيين والشهداء وحسن أولئك رفيقا، فجاء مجملا وجاء مفصلا، وكما قال عز وجل إنك على صراط مستقيم إلى غير ذلك من النصوص. القول الثاني أنها السنة، وإن شاء الله القولين ليس بينهما اختلاف لأن المصدر واحد. وقوله تعالى هذا بلاغ للناس ولينظروا به وليعلموا أنما هو إله واحد وليذكر أولو الألباب. وقوله لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب. قوله تعالى وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. وقوله تعالى والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون. والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون. قال أهل العلم جاء ذكر البغال بين الخيل والحمير لأنه ينشأ منهما، مظبوط يا مشايخ؟ ولا البغلة بتولد؟ تولد، يبقى نشأت البغال من إيه؟ من الخيل والحمير، ومن أجل هذا جاءت في المنتصف. انتبه. وهذا في القرآن كثير جدا، فإن قيل اللام في هذا كله لام العاقبة كقوله تعالى فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا. وقوله تعالى وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا. وقوله ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض. وقوله ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة. وقوله ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة وليرضوا وليقترفوا ما هم مقترفون. فإنما بعد اللام في هذا ليس هو الغاية المطلوبة، ولكن لما كان الفعل منتهيا إليه وكان عاقبة الفعل دخلت عليه لام التعليل وهي في الحقيقة لام العاقبة، فالجواب من وجهين. أحدهما أن لام العاقبة إنما تكون في حق من هو جاهل بالعاقبة أو عاجز عن دفعها. انتبهوا، لام العاقبة إنما تكون في حق من هو جاهل بالعاقبة. فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا، كانوا عارفين؟ ما يعرفوش، بل كان الظاهر الأمر العكس، قرة عين لي ولك، مظبوط؟ يبقى عاقبة ما يعرفش إلا يحصل من جهله أو عاجز عن دفعه. فالأول كقوله تعالى فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا، والثاني كقول الشاعر لد للموت وابن للخراب فكلكم يصير إلى ذهب. نعم، أنا ببني عمارة وبشتري أرض ولو أتاني الموت هستخبى؟ أهي دي. طيب، وأما من هو بكل شيء عليم سبحانه وتعالى وهو على كل شيء قدير، أين الثالثة؟ فعال لما يريد. انتبهوا لها كويس، حتى يعظم الرب في قلبي. بكل شيء عليم، على كل شيء قدير، فعال لما يريد. ماذا يبقى من صفات الكمال؟ لا شيء. وأما من هو بكل شيء عليم وهو على كل شيء قدير فيستحيل في حقه دخول هذه اللام أي لام يا شيخ طلبة؟ أسألتك هذا لام العاقبة اللي هي إيه؟ اللي يكون جاهل بما يحدث أو عاجز عن دفع. طيب يقول: وإنما اللام الواردة في أفعاله وأحكامه لام الحكمة والغاية المطلوبة. ركزوا مشايخ حتى نستوعب ما يقوله الإمام. الجواب الثاني: إفراد كل موضع من تلك المواضع بالجواب. أما قوله تعالى: فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحسنا وحزنا، فهو تعلل لقضاء الله سبحانه بالتقاطه وتقديره له، فإن التقاطهم له إنما كان بقضائه وقدره، فهو سبحانه قدر ذلك وقضى به ليكون لهم عدوا وحزنا، وذكر فعلهم دون قضائه لأنه أبلغ في كونه حزنا لهم وحصرة عليه، فإن من اختار أخذ ما يكون هلاكه على يدي إذا أصيب به كان أعظم لحزنه وغمه وحسرته من ألا يكون له فيه صنع ولا اختيار. يعني هو الذي اختاره وأطعمه من بيته ورباه واعتنى به، ومع ذلك هلاكك على يدي أشد على النفس من أن يأتيك الهلاك من أحد ليس لك عليه منه ولا فضل. عارفين زي إيه بالضبط؟ كأن يسب أجنبي رجلا بسب شديد، ويأتي ابنه ويسبه بسب أخف منه بكثير، أي السبين أوقع على الرجل؟ ابن. ليه؟ لا يليق. هكذا يقول، لأنه أبلغ في كونه حزنا لهم وحسرة عليهم، فإن من اختار أخذ ما يكون هلاكه على يديه إذا أصيب به كان أعظم لحزنه وغمه وحسرته من ألا يكون له فيه صنع ولا اختيار، فإنه سبحانه وتعالى أراد أن يظهر لفرعون وقومه ولغيرهم من خلقه كمال قدرته وعلمه وحكمته الباهرة، وأن هذا الذي يذبح فرعون الأبناء في طلبه هو الذي يتولى تربيته في حجره وبيته باختياره وإرادته، ويكون في قبضته وتحت تصرفه. ركز معايا كده. ويكون فعل مضارع ناسخ، صح؟ أين فاعله يا أحمد؟ أين فاعله؟ أنا سألتك لأنك سرحان، وده ما ينصحش. ركزوا مشايخ، يعني ما يوجد في الدنيا أفضل بفضل الله مما نحن فيه إلا من كان على مثل ما نحن فيه أو أعلى، فما تنشغلش بأمر الدنيا. ويكون أي موسى عليه السلام في قبضته وتحت تصرفه، الضمير إلى فرعون، فذكر فعلهم به في هذا أبلغ، فذكر فعلهم به في هذا أبلغ وأعجب من أن يذكر القضاء والقدر. وقد أعلمنا الله سبحانه أن أفعال عباده كلها واقعة بقضائه وقدره. الجزئية دي بقى مادة وعضية عظيمة القدر لأن تربي الناس على تعظيم الله، وهي فعال لما يريد سبحانه وتعالى. يعني ما أراد لابد أن يقع. وانظر ما قصه علينا ربنا من خبره لأم موسى: أوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه انظر فألقيه في اليم. هنا ما فيش مجال للعقل. ما ده الناس لازم تعرف الكلام ده يا إخوان.
هل لما هو لما ده فإذا خفت عليه هل بيأمرها ولا إذا خفت عليه بس؟ يعني هي إذا خفت عليه تنبيه؟
لا، إذا وقع الخوف في قلبها من فرعون وجنوده الأمن هنا أن تلقيه في اليم. فإذا خفت عليه فألقيه، وانتبه الفاء للتعقيب والإيه؟ يعني بمجرد أن يتطرق الخوف إلى قلبك من أن يدركه جنود فرعون عجلي بالإلقاء. فاكرين يا أخوانا معلم من معالم أهل السنة وسنن كونية إن الذي ينصاع للحق ها يؤيد من الله، اللي هي من ثمار الاتباع التأييد من الله. والله يا أخوانا مثل هذه السنن تجعل عندك أفق واسع، وتبدأ تستوعب كل ما يقع، ولا تهتز وترتجف وترتعد فرائصك مما ترى، خاصة مع شبكة العنكبوتية الإنترنت والأسلحة والكلام ده، ما تنهزش. إياك، لما أنت متبع، وإذا أيدك ربك لا تنشغل بقوانين الكون، ما تشغلش بالك. فإذا خفت عليه فألقيه في اليم، انظر ولا تخافي ولا تحزني. عارفين الفرق بين الخوف والحزن؟ الخوف مما ايه؟ يقدم، مما جاي، ركز. والحزن على ايه؟ على ما فات. فالاثنين من تفيه. ثم جاءت البشارة العجيبة، إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. من المرسلين، جاعلوه بمعنى ايه هنا؟ جعل بمعنى خلق ولا صيّر؟ ركز، صيّر، صيّر. وطبعا المتأمل في قصة نبي الله موسى، وفي حديث ولكنه لا يصح، قال النبي صلى الله عليه وسلم: مثل الذي يفعل الخير ويحتسب فيه الأجر كمثل أم موسى ترضع ولدها وتأخذ الأجر. كان ده مش موجود، بترضع وبتأخذ فلوس، واخد بالك؟ طبعا هذا إن دل يدل على طلاقة القدرة. وانظر لقوله تعالى: وحرمنا عليه المراضع من قبل. خلاص، وده طبعا شيء ما عهد برضيع. ولعلكم تذكرون في مفتاح دار السعادة أن الله عز وجل من حكمته الباهرة ورحمته بالخلق يجعلهم في مواطن معينة الجهل أنفع لهم من العلم. فاكرين؟ يعني الواد الصغير يعرف أمه ما يعرفهاش، لو جات خالته ولا واحدة رضعته أهو عاوز لبن وخلاص، واحدة حملته وهدهدته أهو عاوز واحدة وخلاص، واخد بالك؟ يبقى يجهل. يبقى الجهل هنا رحمة به ولا العلم رحمة به؟ الجهل هو، الجهل هنا رحمة به. عشان كده لما يخبأ عنك شيء لا تتعدل في علمه، ركزوا يا مشايخ، لا تسألوا عن شيء إن تبدأ لكم إيه تسأل، واخد بالك؟ زي بالضبط كده لما الجارية مشي وشايلة الحلة ومغطياها، فقابلها عمر بن عبد العزيز، قال: يا جارية، ما بداخل الإناء؟ قالت له: ولماذا غطيناه؟ ولماذا غطيناه؟ يعني لو عاوز اوريه لك ما كنتش غطيته، يبقى على عينك يا تاجر. واخدين بالكم يا مشايخ؟ فالشاهد يا اخواننا الله يبارك فيكم، لان فعلا ودي ما نقولش كلام مجرب، الدليل فوق التجربه. كلما اخلص العبد لله في العلم وفي كل شيء واتبع، يظهر له من الحكم والمواعظ والآيات والبراهين في القرآن ما من خلاله يخشى عليه أن يتفتق ذهنه خارج بدنه. وحرمنا عليه المراضع من قبل فقالت: هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم وهم له ناصحون؟ فرددناه إلى أمه، انظر، كي تقر عينه ولا تحزن، ولتعلم أن وعد الله حق ولكن إيه أكثر الناس لا يعلم. واضح يا إخواننا؟ فقصة نبي الله موسى، وبالذات الآيات في سورة القصص ممتعة، من خلالها يعينك الله وتعلم الناس كيف يعظمون الرب، ومن ثم من السهل ومن اليسير تعظيم النص. نرجع. يقول: وأما قوله تعالى: وكذلك فتن بعضهم ببعض ليقول أهؤلاء من الله عليهم من بيننا، فلا ريب أن هذا تعليل لفعله المذكور، وهو امتحان بعض خلقه ببعض. انتبهوا، كما امتحن السادات والأشرف بالعبيد والضعفاء والموالي. فإذا نظر الشريف والسيد إلى العبد والضعيف والمسكين قد أسلم أنف وحمي أن يسلم معه أو بعده، ويقول: أهذا يسبقني إلى الخير والفلاح وأتخلف أنا؟ فلو كان ذلك خيرا وسعادة ما سبقنا هؤلاء إليه. فهذا القول منهم هو بعض الحكم والغاية المطلوبة بهذا الامتحان، فإن هذا القول دل على إباء واستكبار وترك الانقياد لحق بعد معرفة تامة به، وهذا وإن كان علة فهو مطلوب لغيره. والعلل الغائية نملتها لكم مرة، مش كده؟ عملت لكم مشكلة بس مش فاكر اشوف لو لا هنا. والعلل الغائية طارة تطلب لنفسها وطارة تطلب لغيرها، فتكون وسيلة إلى مطلوب لنفسه. وقول هؤلاء ما قالوا وما يترتب على هذا القول موجب لآثار مطلوبه للفاعل من إظهار عدله وحكمته وعزه وقهره وسلطانه وعطائه من يستحق عطاءه ويحسن وضعه عنده، ومنعه من يستحق المنع ولا يليق به غير. ولهذا قال تعالى: أليس الله بأعلم بالشاكرين، الذين يعرفون قدر النعمة ويشكرون المنعم عليهم فيما من عليه من بين من لا يعرفها ولا يشكر ربه عليه. فكانت فتنة بعضهم ببعض سببا لحصول هذا التمييز الذي ترتب عليه شكر هؤلاء وكفر هؤلاء. وأما قوله تعالى: نعم، طب ائتني بها. لا، أنا أريد ما أمليته عليكم. حاضر. وأما قوله تعالى: ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض والقاسية قلوبهم، فهي على بابها، وهي لام الحكمة والتعليل. أخبر الله سبحانه وتعالى أنه جعل ما ألقاه الشيطان في أمنية الرسول محنة واختبارا لعباده، فافتتن به فريقان وهم الذين في قلوبهم مرضا والقاسية قلوبهم. وعلم المؤمنون أن القرآن والرسول حق وأن إلقاء الشيطان باطل، فآمنوا بذلك فأخبتت له قلوبهم. فهذه غاية مطلوبة مقصودة بهذا القضاء والقدر. فالله سبحانه وتعالى جعل القلوب على ثلاثة أقسام: مريضة وقاسية ومخبتة، وذلك لأنها إما أن تكون يابسة جامدة لا تلين للحق اعترافا وإذعانا، لا تلين للحق، قلب القاسي الميت عياذا بالله، لا يلين للحق اعترافا وإذعانا. يبقى لابد من الاثنين، أن يعترف وأن يدعن. أما إن اعترف ولم يدعن لم ينفعه اعترافه. يقول: لأنها إما أن تكون يابسة جامدة لا تلين للحق اعترافا وإذعانا، أو لا تكون كذلك. فالأول حال القلوب القاسية الحجرية التي لا تقبل ما يبث فيها ولا ينطبع فيها الحق ولا ترتسم فيها العلوم النافعة ولا تلين لإعطاء الأعمال الصالحة. والنوع الثاني فلا يخلو إما أن يكون الحق ثابتا فيه ولا يزول عنه لقوته مع لينه، أو يكون لينه مع ضعف وانحلال، والثاني هو القلب المريض والأول هو الصحيح المخبت، وهو الذي جمع الصلب والصفاء واللين فيبصر الحق بقضائه ويشتد فيه بصلبته ويرحم الخلق بلينه، كما في أثر مروي: القلوب آنية الله في أرضه فأحبها إليه أصلبها وأرقها وأصفاها. حديث كما تعلمون ضعيف، ولكن هنا الإمام الهيثمي في مجمع الزوائد حسنه وقال إسناده جيد. كما قال تعالى في أصحاب هذه القلوب: أشداء على الكفار رحماء بينهم، فهذا وصف منه للمؤمنين الذين عرفوا الإيمان بصفاء قلوبهم واشتدوا على الكفار بصلابتها وتراحموا فيما بينهم بلينهم. وذلك أن القلب عضو من أعضاء البدن، وهو أشرف أعضائه وملكها المطاع، وكل عضو كاليد مثلا إما أن تكون جامدة يابسة لا تلتوي ولا تبطش أو تبطش بعنف فذلك مثل القلب القاسي، أو تكون مريضة ضعيفة عاجزة لضعفها ومرضها فذلك مثل الذي فيه مرض، أو تكون باطشة بقوة ولين فذلك مثل القلب العليم الرحيم، فبالعلم خرج عن المرض الذي ينشأ من الشهوة والشبهة، وبالرحمة خرج عن القسوة. ولهذا وصف سبحانه من عدا أصحاب القلوب المريضة والقاسية بالعلم والإيمان والإخبات. فتأمل ظهور حكمته سبحانه في أصحاب هذه القلوب وهم كل الأمة، فأخبر أن الذين أوتوا العلم علموا أنه الحق من ربه، كما أخبر أنهم في المتشابه يقولون آمنا به كل من عند ربنا، وكلا الموضعين موضع شبهة، فكان حظهم منه الإيمان وحظ أرباب القلوب المنحرفة عن الصحة الافتتان. ولهذا جعل سبحانه إحكام آياته في مقابلة ما يلقي الشيطان بإزاء الآيات المحكمات في مقابلة المتشابهات، فالإحكام ها هنا بمنزلة إنزال المحكمات هناك، ونسخ ما يلقي الشيطان ها هنا في مقابلة رد المتشابه إلى المحكم هناك، والنسخ ها هنا رفع ما ألقاه الشيطان لا رفع ما شرعه الرب سبحانه وتعالى. وللنسخ معنى آخر، وهو النسخ من أفهام المخاطبين ما فهمون مما لم يرده ولا دل عليه، وإن أوهموا كما أطلق الصحابة رضي الله عنه النسخ على قوله تعالى: وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوا يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء. قالوا نسخها قوله تعالى: لا ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. فهذا نسخ من الفهم لا نسخ للحكم الثابت، فإن المحاسبة لا تستلزم العقاب بعدها، يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء. اكتب عندك من معاني النسخ في لغة العرب، يعني ورقة من معاني النسخ في لغة العرب. يأتي النسخ بمعنى الإزالة، يأتي النسخ بمعنى الإزالة، ومنه قوله تعالى: فينسخ الله ما يلقي الشيطان. ومنه قول العربي: نسخت الشمس الظل، أي أزالته. ومنه قول العربي: نسخت الشمس الظل، أي أزالته. المعنى الثاني من معاني إيه؟ النسخ في لغة العرب النقل، النقل. ومنه قوله تعالى: إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون. نعم، النقل. ومنه قوله تعالى: إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون. ومنه قول القائل: نسخت الكتاب إذا نقلته. وإن كنا نستنسخ ما كنتم تعملون. ومنه قوله قول القائل نسخت الكتاب أي نقلت. المعنى الثالث التحويل. التحويل. ومنه قول القائل نسخ القاضي الحكم. لا عفوا، التحويل كتناسخ المواريث من واحد إلى واحد. التحويل، التحويل كتناسخ المواريث من واحد إلى واحد. المعنى الرابع التبديل. 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 ومنه قول القائل نسخ القاضي الحكم أي بدله. إذا كم معنى يا أخوانا؟ أربع معنى، يعني من نافلة القول اكتب عندك. والنسخ في الاصطلاح، والنسخ في الاصطلاح هو رفع حكم شرعي متقدم، رفع حكم شرعي متقدم بخطاب شرعي متأخر. رفع حكم شرعي متقدم بخطاب شرعي متأخر منفصل عنه مناف له. رفع حكم شرعي متقدم بخطاب شرعي متأخر منفصل عنه مناف له. والمراد بقولنا الحكم الشرعي هو الذي ثبت بنص من كتاب أو سنة، والحكم الشرعي الذي ثبت بنص من كتاب أو سنة. أما الأحكام الشرعية الثابتة بالبراءة الأصلية إذا تغيرت فالتغيير لا يعد نسخا. إذا تغيرت فهذا التغيير لا يعد نسخا. ها؟ حاضر. والنسخ يكون في الأوامر والنواهي ولا يتطرق إلى الأخبار. لا يتطرق إلى الأخبار بل في الأوامر والنواهي. يقول فهذا نسخ من الفهم لا نسخ للحكم الثابت، فإن المحاسبة لا تستلزم العقاب في الآخرة ولا في الدنيا أيضا. ولهذا عمهم بالمحاسبة ثم أخبر أنه بعدها يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء. ففهم المؤاخذة التي هي المعاقبة من الآية تحمل لها فوق وسعها، فرفع هذا المعنى من فهم من فهمه بقوله ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا إلى آخرها. فهذا رفع لفهم غير المراد من إلقاء الملك، وذلك رفع لما ألقاه غير الملك في أسماعهم أو في التمن. وللنسخ معنى ثالث عند الصحابة والتابعين وهو ترك الظاهر إما بتخصيص عام أو بتقييد مطلق، وهذا كثير في كلامهم جدا. وله معنى رابع وهو الذي يعرفه المتأخرون وعليه اصطلحوا، وهو رفع الحكم بجملة بعد ثبوته بدليل رافع له. فهذه أربعة معاني للنسخ. والأحكام لها ثلاثة معاني، أحدها الأحكام الذي في مقابلة المتشابه كقوله تعالى منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخرى متشابهات. فين؟ أي نعم، والإحكام صح، أنا قلت الأحكام؟ لا خطأ يا أخواني، والإحكام له ثلاثة معاني، أحدها الإحكام الذي في مقابلة المتشابه كقوله تعالى منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخرى متشابهات. الثاني الإحكام في مقابلة نسخ ما يلقي الشيطان كقوله تعالى فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته، وهذا الإحكام يعم جميع آياته وهو إثباتها وتقريرها وبيانها، ومنه قوله تعالى كتاب أحكمت آياته. الثالث إحكام في مقابلة الآيات المنسوخة كما يقوله السلف كثيرا هذه الآية محكمة غير منسوخة، وذلك لأن الإحكام طارة يكون في التنزيل فيكون في مقابلة ما يلقيه الشيطان في أمنية المبلغ أو في سمع المبلغ شكل ما يلقيه الشيطان في أمنية المبلغ أو في سمع المبلغ. فالحكم هنا هو المنزل من عند الله، أحكمه الله أي فصله من اشتباهه بغير المنزل وفصل منه ما ليس منه بإبطاله، وطارة يكون في إبقاء المنزل واستمراره فلا ينسخ بعد ثبوته، وطارة يكون في معنى المنزل وتأويله وهو تمييز المعنى المقصود من غيره حتى لا يشتبه به. والمقصود أن قوله تعالى ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض هي لام التعليل على بابه، وهذا الاختبار والامتحان مظهر لمختلف القلوب الثلاثة، فالقاسية والمريضة ظهر خبؤها من الشك والكفر، والمخبتة ظهر خبؤها من الإيمان والهدى، وزيادة بعد الكفر والشرك والنفر عنه، وهذا من أعظم حكم هذا الإلقاء. نسأل الله تبارك وتعالى أن يلهمنا وإياكم الرشد والصواب، وأن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. دقائق إن شاء الله ونواصل الدرس.